is your doctor's.
شنو؟
الماي يجي معي يصير جليل.
هذه كانت طبيعية في السابق في قم. يعني أتذكر أنا أن الساكنين البيت في الصيف تنقطع الماي، في الشتاء تجمد الماي. يعني كنا أحيانا حتى نتوضى لصلاة الصبح نذوب ثلج ما في ماي. عليكم السلام.
بعيد الغدي شيخنا نسوي معاهدة الأخوة عشان يوم خيارنا إذا تدخل زلمة تدخلنا إياك
عليه ثمرات دنيوية وأخروية. في أي وقت أمد يدي إلى جيبك آخذ فلوس؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة المباحث التي وقع البحث فيها في رجوع الدوران إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر، أو دوران الأمر بين المتباينين، هي موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير. فتقدم سابقا وقسمنا التخيير إلى تخيير عقلي وتخيير شرعي. عليكم السلام. واتضح لدينا أن التخيير العقلي مرده إلى أمر متعلق بطبيعة جامعة بين حصص، فلما لم يؤخذ في متعلق الأمر خصوصية ما يستقل العقل حينئذ بأن للمكلف أن يطبق هذه الطبيعة على أي حصة أراد، هذا سميناه ماذا؟ التخيير العقلي. كما لو قال جئني بماء ولم يحدد حصة معينة ولم يأخذ صفة معينة وحصة معينة، فحينئذ للعبد في مقام الامتثال أن يطبق هذه الطبيعة على أي حصة أراد. بينما في التخيير الشرعي يأخذ المولى في لسان الخطاب ما يدل على التخيير، هذا هو القدر المتيقن. ولكنك قد عرفت أنهم اختلفوا في تفسير التخيير الشرعي، فجماعة أرجعوه إلى التخيير العقلي، فلا يكون هناك فرق إلا من ناحية اللفظ، وجماعة أرجعوه إلى وجوبين مشروطين، وهكذا آراء متعددة تقدم الكلام عنها سابقا. فإذا في بحث الدوران بين التعيين والتخيير، طارة يكون الطرف المردد هو التخيير العقلي، وأخرى يكون هو التخيير الشرعي. فالكلام فعلا في دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي. اختلف علماء الأصول في حكم هذا الدوران، فهل هو يرجع إلى العلم الإجمالي بين المتباينين، أم أنه يرجع إلى الأقل والأكثر، أم أنه يوجد تفصيل بين أفراده ومصادقه؟ وجوه متعددة. المصنف رحمة الله عليه في مقام تحقيق هذه المسألة يميز بين نوعين من الأمثلة، ولكن النتيجة النهائية أنه في كلا النوعين تجري البراءة عن التعيين. غاية الأمر في أحد النوعين تجري البراءة عن التعيين لانحلال الحكم الإجمالي حقيقة، وفي النوع الآخر تجري البراءة عن التعيين لانحلال العلم الإجمالي حكما. هذه هي النتيجة النهائية ومعالم البحث في دوران الأمر بين التعيين والتخيير. الطائفة الأولى من الأمثلة، من أمثلة الدوران، أن نشك في وجوب إكرام طبيعي الحيوان أو في وجوب إكرام الإنسان. فلو كان في الواقع الحيوان هو الذي يجب إطعامه، فيكون إطعام الإنسان من المصادق التي يجتزى بها في مقام الامتثال. ضرورة أن الإنسان من مصادق طبيعي الحيوان، والأمر بالطبيعة يقتضي عقلا التخيير بين مصادقها، فيكون وجوب إطعام الإنسان واجب بالتخيير ماذا؟ العقل. هذا إذا كان في الواقع الواجب هو ماذا؟ إطعام الحيوان. أما لو كان الواجب في الواقع هو إكرام الإنسان فوجوب إكرامه يكون تعييني لا تخييري. فإذا دار أمر الإنسان، دار أمر إطعام الإنسان بين أن يكون واجب بالوجوب التخييري وبين أن يكون واجب بالوجوب التعييني. هذه الطائفة الأولى من هذه الأمثلة التي سوف نتعرض للتفصيل في الفرق بينها. الطائفة الثانية أن يدور أمر متعلق الواجب بين الإطعام والإكرام، فإن كان الواجب في الواقع هو الإكرام فوجوب الإطعام تخيير عقلي، واجب بالوجوب بالتخيير العقلي. ليه؟ لأنه من مصادق الإكرام، والأمر بالطبيعة يحكم العقل بالتخيير في امتثال أفرادها، وواحد من أفراد الإكرام الإطعام عليكم السلام. ولو كان الواجب في الواقع هو الإطعام فيكون وجوبه وجوبا ماذا؟ تعيينيا لا تخييري. فدار أمر الإطعام بين الوجوب التخييري وبين الوجوب التعيين، فيكون من مصادق دوران الأمر بين التخيير والتعيين. ما هو الفرق بين هذين المثالين؟ جهة الاشتراك بينهما أن في كل واحد منهما النسبة من النسب الأربع بين المفهومين اللذين وقعا في حيز التكليف هي العموم والخصوص المطلق. بين الإنسان والحيوان عموم وخصوص مطلق، وبين الإطعام والإكرام يوجد عموم وخصوص مطلق. من هذه الناحية ماذا؟ لا يوجد فرق. أما جهة الامتياز بينهم، فالمثال الأول نلاحظ أن أحد المفهومين دخيل في حقيقة المفهوم الآخر. فعندنا إنسان وعندنا حيوان، نلاحظ أن الحيوان دخيل في حقيقة الإنسان، لأن الإنسان حيوان ناطق. فالحيوانية جزء مقوم لحقيقة الإنسان لأنها جنس. بينما في المثال الثاني أحد المفهومين ليس جزءا مقوما للمفهوم الآخر. لا الإكرام مقوم للإطعام ولا الإطعام مقوم للإنسان. إذ من آيات المقومية أنه بانتفاء المقوم ينتفي ماذا؟ المقوم. هذا يصدق في المثال الأول، بانتفاء الحيوان لا يبقى إنسان، بينما في المثال الثاني بانتفاء الإكرام يبقى إطعام، وبانتفاء الإطعام يبقى إكرام. فليس أحدهما مقوما للآخر. إذن صار واضح الفرق بين المثالين جهة الاشتراك، أن النسبة في كل واحد من المثالين هي العموم والخصوص المطلق، لكن جهة الامتياز أن العام في المثال الأول كان مقوما للخاص، بينما العام في المثال الثاني غير مقوم للخاص، ولا الخاص مقوم للعام. هذا هو الفارق بين المثالين. وإذا أردنا أن نعرف الحكم في هذين المثالين، فالمثال الأول يرجع إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ولكي يتضح أو تتضح هذه الدعوة لابد أن نستذكر مطلبا حاصله، أنه في المنطق ذكر بأن النسب الأربع تكون بين المفاهيم المتباينة، فإن اصطلاح التباين يطلق على معنيين: المعنى الأول التباين، المعنى الأول التباين بلحاظ ماذا؟ المفهوم. ويقابله ماذا؟ يقابل التباين بهذا المعنى الترادف. فيقال للإنسان والبشر أنهما ماذا؟ مترادفان، بينما يقال للإنسان والحيوان أن إنهما متباينان بحسب المفهوم. ما نفهمه من الإنسان غير ما نفهمه من الحيوان، فهذه التباين بلحاظ ماذا؟ المفاهيم. ثم عندما جاءوا إلى بحث النسب الأربع قالوا بأن المفاهيم المتباينة بلحاظ الصدق الخارجي إما أن ينطبق مصاديق أحد المفهومين على تمام مصاديق الآخر وبالعكس فهو التساوي، وإلا 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 إلى أن استقرأ النسب الأربع. فالمقسم للنسب الأربع ما هو؟ المفاهيم المتباينة. والتباين الذي هو أحد النسب الأربع هو التباين بلحاظ المصادق، لا التباين بلحاظ المفاهيم، لأن نسبة التساوي أيضا في تباين بلحاظ المفهوم بين الإنسان وبين الناطق. ماذا يوجد بحسب المفهوم؟ تباين، لا يوجد ترادف، ليس من المترادفين. وهكذا. فيما نحن فيه الحيوان والإنسان بلحاظ المفهوم بينهما تباين. فمن هنا قد يتوهم أن العلم الإجمالي في مقامنا يدور أمره بين المتباينين، لأن مفهوم الإنسان غير مفهوم الحيوان، فوجوب إكرام الإنسان يباين وجوب إكرام الحيوان، فيكون من العلم الإجمالي بين المتباينين، فالذي يجري هو أصالة الاشتغال. لكن هذا التوهم باطل باعتبار أن التباين بين المفهوم التباين بين المتعلقين في المقام نشأ من الحدود الذهنية لكل مفهوم، فإن الحد الذهني للإنسان مغاير ومباين للحد الذهني للحيوان، ولكن هذه الحدود الذهنية لا تدخل في العهدة كما تقدم مرارا. فالعلم الإجمالي بلحاظ ما لا يدخل في العهدة هو علم إجمالي بين متباينين، ولا معنى للبحث عن منجزيته وعدم منجزيته، لأن المفروض أنه علم إجمالي لما لا يدخل في العهد، فكيف نبحث عن منجزيته وعدم منجزيته؟ أما إذا تجاوزنا عالم اللحاظ الذهني لوجدنا أن المقام يدخل في سلك دوران الأمر بين الأقل والأكثر. والسبب في ذلك أن تباين الإنسان مع الحيوان وتغايرهما إنما هو بلحاظ الإجمال والتفصيل، فإن النوع هو التفصيل والجنس هو الإجمال. لأن عندما نقول حيوان باعتبار أنه المقوم الأعم، فإن كل شيء كل نوع يتألف من مقومين، من مقوم أعم وهو الجنس، ومن مقوم مساوي وهو الفصل. فالحيوان باعتبار أنه المقوم الأعم فهو الإنسان مجملا، والإنسان هو التفصيل. فالفرق بين الإنسان والحيوان بالاستحضار اللحاظ الإجمالي لأحدهما واستحضار اللحاظ التفصيلي لأحدهما. واتضح لدينا أن اللحاظ لا يدخل في العهدة. أما إذا تجاوزنا عالم اللحاظ ونظرنا إلى ما يدخل في العهد حينئذ نرى أن الأمر يدور بين الأقل وبين الأكثر. فالأقل ما هو؟ إكرام الإنسان وإكرام الحيوان، إكرام الحيوان، والأكثر هو إكرام الإنسان. يعني الآن قال لي أطعم حيوانا، هذا تكليف بالأقل. إذا قال لي أكرم إنسانا، هذا تكليف بالأكثر. لماذا؟ لأن الإنسان فيه قيد زائد. ما هو القيد الزائد؟ هو الفصل، فيكون شبيه بدوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط. أن هذه الجزئية هنا ليست جزئية خارجية، وإنما هي جزئية ذهنية، فيكون من دوران الأمر بين الأقل والأكثر. فكل ما تقدم في دوران الأمر بين الأقل والأكثر يجري هنا. وكان المختار ماذا؟ أنه تجري البراءة عقلا وشرعا عن الزائد. إذن إذا تردد أمر الإكرام بين إكرام الإنسان وإكرام الحيوان، يمكن لنا أن نكرم الحيوان ولو في غير الإنسان، لأنه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر. هذا كله في أي مثال؟ في مثال الطائفة الأولى أو الحالة الأولى. وأما المثال الثاني، شنو كان المثال الثاني؟ أكرم إنسانا وأطعم ماذا؟ إنسان. هنا يرى المصنف أنه حتى لو تجاوزنا عالم اللحاظ يبقى الأمر من دوران الأمر بين المتباينين، ولا يندرج تحت دوران الأمر بين الأقل والأكثر. والسبب في ذلك أن ذات مفهوم الإكرام يباين ذات مفهوم الإطعام، وليست المباينة بينهما بلحاظ الشيء مجملا أو تفصيلا. مباينة بين الإنسان والحيوان بأي نوع كان؟ كانت المباينة بينهما بلحاظ الشيء طارة مجمل وطارة مفصل، فالتباين بينهما نشأ من اللحاظ. يعني مقولة التباين في المنطق التي هي في قبال الترادف لها أنحاء، على أنحاء، طارة باعتبار منشأ التباين، طارة ينشأ التباين من اللحاظين مع الاتحاد في الملحوظ، كما في الإنسان كوال حيوان، أو كمثال أوضح كما في المعرف والمعرف بالحد التام. الإنسان المعرف والحيوان الناطق ماذا؟ المعرف. ما هو الفرق بينهما؟ بالإجمال والتفصيل. أما بلحاظ الذات لا يوجد بينهما فرق. غاية الأمر الذهن لاحظ الذات طارة على نحو الإجمال والإبهام وأخرى على نحو التفصيل، وأخرى يكون التباين بين المفهومين بلحاظ ذات المفهومين مع قطع النظر عن اللحاظ. طبعا إذا ذات المفهومين بينهما تباين فأيضا الحدود التي تدخل في قوام هذين المفهومين يكون بينها تباين وطهارة. الإطعام والإكرام ليس أحدهما إجمالا لذات والآخر تفصيلا لذاته، وإنما كل واحد منهما مرآة لذات مغايرة للذات الأخرى. مثل نظير مثلا الأسد والفرس، كيف الأسد والفرس لا يكشفان عن ذات واحدة اختلفت في أحدهما بالإجمال والتفصيل، بل بين الذاتين يوجد تباين، بين مفهوم الإكرام والإطعام الأمر كذلك. في السابق قلنا بلحاظ ما يدخل ما بلحاظ اللحاظ يوجد بينهما تباين، فيوجد علم إجمالي بين متباينين، لكن اللحاظ خارج عن العهدة. أما بلحاظ الملحوظ بهذا اللحاظ يوجد بينهما نسبة الأقل والأكثر. أما فيما نحن فيه بين ذات الملحوظين ذات المفهومين ماذا يوجد؟ تباين. والذي يدخل في العهدة هو ذات المفهومين، فبينما يدخل في العهدة يوجد تباين، فدار الأمر بين وجوب إكرام وبين وجوب إطعام. هذا دوران الأمر بين المتباينين، فعلم إجمالي تجري فيه أصالة الاشتغال. ولكن مع ذلك يرى المصنف أنه من ناحية النتيجة يلحق هذا المثال بالمثال السابق، وذلك للانحلال الحكمي. شوف في المثال السابق انحلال حقيقي، يعني بلحاظ ما يدخل في العهدة أصلا علم إجمالي لا يوجد، بلحاظ ما يدخل في العهدة. أما هنا لا، بالوجدان يوجد علم إجمالي بين متباينين، فلم يحصل انحلال وبقي ويبقى هذا العلم الإجمالي إلى الأبد، فلا يوجد انحلال حقيقي، وإنما يوجد انحلال حكمي ناشئ من اختلال الركن، أي ركن؟ الركن الثالث، وهو مسألة تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي. نقول هنا الأصول لا تتعارض، ما هو السبب في عدم تعارض الأصول؟ الآن قلنا المفهوم الأعم أيهما؟ الإطعام أو الإكرام؟ الإكرام. لو أردنا أن نجري البراءة عن الإكرام، عن وجوب الإكرام، لو كان هذا العلم الإجمالي منجز، ينبغي ماذا نقول؟ إجراء البراءة عن وجوب الإكرام يعارضها إجراء البراءة عن وجوب الإطعام فيتساقطان فيتنجس. هذا على مسلك ماذا؟ الاقتضاء. ولكن هنا نقول لا، ما في تعارض، لأن إحدى البراءتين لا تشمل. تعال انظر إلى البراءة عن وجوب الإكراه. لماذا نسأل؟ لماذا الإنسان يريد أن يجري البراءة عن شيء؟ ما هو السبب في إجراء البراءة عن شيء؟ يجادل مؤمن. فأنت تريد أن تؤمن عن الشيء فتجري عنه، تجري في حقه البراءة. هل تريد أن تجري البراءة عن الأعم لتؤمن في حالة ترك الأعم مع الإتيان بالأخص، أو تريد أن تؤمن عن الأعم في حالة ترك الأعم والأخص؟ يدور الأمر بين هذين الاحتمالين. نؤمن عن ترك الأعم مع الإتيان بالأخص، نؤمن عن ترك الأعم مع ترك الأخص. ما عندنا شق ثالث في البيت. إن أردت أن تؤمن عن ترك الأعم مع الإتيان بالأخص فهذا غير ممكن. ليه؟ لأن ترك الأعم لا يتحقق مع الإتيان بالأخص. أنت لم تترك حتى نجري التأمين بلحاظ الترك، لأن من أطعم فقد أكرم. فأنت لم تترك الإكرام حتى نقول نؤمن بالنسبة لترك الإكرام. ملتفت؟ فإذا التأمين عن ترك الأعم مع الإتيان بالأخص غير ممكن، لأنه لم يتحقق الترك حتى نؤمن. وإن أردت الثاني، ما هو الثاني؟ التأمين عن ترك الأعم مع ترك الأخص، فهذه ماذا؟ مخالفة قطعية. والبراءة تقدم مرارا أنه لا تجري في مورد المخالفة القطعية. إذن البراءة عن الأعم على كل تقدير جارية أو غير جارية؟ غير جارية. فإذا لا تجري فكيف تعارض جريان البراءة في الأخص؟ فتجري البراءة عن الأخص بلا معارض. إذن الأصول لم تتعارض، وهذا معنى اختلال الركن الثالث. العلم الإجمالي وإن كان موجودا حقيقة ووجدانا لكنه لم يتنجز لعدم تعارض الأصول في أطرافه. نقرأ هذا المقدار. دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي، وذلك بأن يعلم بوجوب متعلق بعنوان خاص أو بعنوان آخر مغاير له مفهوما، غير أنه أعم منه صدقا. الأول التغاير، هذه التباين التي هي في مقابل الترادف. والثاني الأعم التي هي من النسب الأربعة، والنسب الأربعة ينظر إلى المفهوم بلحاظ ماذا؟ حكايته عن المصداق.
شيخنا هي الضابطة اللي ذكرها في التباين بين التعيين والتخيل العقلي. أمس هذا اللي نطبق في مسألة الشك في الشرطية، يعني يعلم بوجوب وجوب العتق، أما العتق أو طيران طبيعي العتق رقبة أو عتق الرقبة المؤمن، فبلي حظمكم أيضا متباينين، شك أيضا في وجوب المطلب. أمس السؤال نستطيع أن نطبق،
يعني هذا صار نقاش مبنائي، تفتني يعني هذا الكلام نقاش مبنائي، تريد أن تقول للعراقي أو للمصنف؟ يعني هذا الكلام إذا وجهته للمصنف يقول بل ما هو هذا من دوران الأمر بين الأقل والأكثر.
لا قصدي حيش يعني الشك، يعني الشك في الشرطية أو الشك في الجزئية يرجع روحا إلى دوران أو بين تأم التخيير العقلي، فمنتج إلى فرع عنوان آخر، يعني ليست هناك عرضية في الموارد.
لا
ضابط المناف يجري هنا.
لا الفرق بينهما هكذا، بالتحليل كلامك صحيح بالتحليل، أما هنا نحن المفروض أن المولى أمر بالطبيعة، قدر متيقن المولى أمر بالطبيعة، قال لي أعتق رقبة، لكن شكك وأعرف بأن هذه الرقبة العتق له شروط، واحد من شروطه الصيغة، واحد من شروطه نية القربة لنفترض، وشككت في شرط زائد وهو الإيمان، شككت في شرط زائد وهو الإيمان، هذا شك في الشرطية، شك في الشرطية. أما في دوران الأمر بين الأقل وبين التعيين والتخيير، أصلا أنا لم أعرف من أول الأمر المولى بماذا أمر، هل أمر بإكرام الإنسان أم أمر بإكرام الحيوان؟ هذا هو الفارق.
أعلامي طبيعي الحيوان، لكن أشد أنه طبيعي الحيوان المقيل بالناطقية
السرية. إذا أقول تحليلا نعم، تحليلا نعم، وإلا الآن المصنف يؤمن بذلك لأنه أرجعه إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر، هذا تحليلا. أما كبحث وموضوعا ومتعلقا بينهما هذا التفاوت، ولا كثير من الموارد أرجعناها إلى بعضها البعض، فهل يعني ذلك أن نلغي العنوان؟ لا، تحليلا بلي المصنف يؤمن بذلك، وذلك بأن يعلم بوجوب متعلق بعنوان خاص أو بعنوان آخر مغاير له مفهوما غير أنه أعم منه مصداقا. شوف تعلق بهذا العنوان أو بذلك، لا أنه تعلق بعنوان وشككنا في شرط زائدا، فالموضوع مختلف، نعم أحدهما يرجع إلى الآخر. فإن الحيوان والإنسان كمفهومين متغايرين وإن كان أحدهما أعم من الآخر صدقاً. والصحيح أن يقال إن التغاير في المفهومين، إن التغاير بين المفهومين طارة يكون على أساس الإجمال والتفصيل في اللحاظ كما في الجنس والنوع، فإن الجنس مندمج في النوع ومحفوظ فيه ولكن بنحو اللف والإجمال، وأخرى يكون التغاير في ذات الملحوظ لا في مجرد إجمال اللحاظ وتفصيليته، كما لو علم بوجوب إكرام زيد كيفما اتفق أو بوجوب إطعامه، فإن مفهوم الإكرام ليس محفوظا في مفهوم الإطعام لعدم كونهما لكون أحدهما مقوما للآخر كمقومية الجنس للنوع كانحفاظ الجنس في النوع، غير أن أحدهما أعم من الآخر صدقا. فالحالة الأولى تدخل في نطاق الدوران بين الأقل والأكثر حقيقة إذا أخذنا بالاعتبار مقدار ما يدخل في العهدة، وليس من الدوران بين المتباينين، لأن تباين المفهومين إنما هو بالإجمال والتفصيل، وهذا التباين ناشئ من الإجمال والتفصيل، هذا من خصوصيات النظرة الذهنية، من خصوصيات اللحاظ التي، والنظرة الذهنية لا تدخل في العهدة، وإنما يدخل فيها ذات الملحوظ، وذات الملحوظ مردد بين الأقل وهو الجنس أو الأكثر وهو النوع. وأما الحالة الثانية فالتباين فيها بين المفهومين ثابت في ذات اللحاظ لا في كيفية لحاظهما، ومن هنا كان الدوران فيها دوران بين المتباينين لأن الداخل في العهدة إما هذا المفهوم أو ذاك المفهوم، وهذا يعني أن العلم الإجمالي بين المتباينين ثابت ولا يوجد انحلال حقيقي، ولكن مع هذا تجري البراءة عن وجوب أخص العنوانين صدقا، ولا تعارضها البراءة عن وجوب أعمهما وفقا للجواب الأخير من الأجوبة المتقدمة على البرهان الأول في المسألة الأولى من مسائل الدوران بين الأقل والأكثر، نفسه وهو اختلال الركن الثالث، وذلك أن البراءة عن وجوب الأعم ليس لها دور معقول لكي تصلح للمعارضة. ليش؟ لأنه إن أريد بالبراءة التأمين عن ترك الأعم إما مع إتيان الأخص وإما مع ترك الأخص، فإن أريد الأول فهو غير معقول، لأن نفي الأعم يتضمن نفي الأخص لا محالة، فلا يعقل التأمين لترك الأعم وقد أتيت بالأخص، لأنك إذا أتيت بالأخص فقد أتيت بالأعم. وإن أريد به التأمين فإذا المقصود هنا نفي الأعم. ما المقصود بنفي الأعم؟ كلمة نفي يعني ترك، كلمة نفي هنا بمعنى ترك الأعم، ترك الأعم لا يتحقق بإتيان أخص. إذا قلت لا يوجد حيوان في الدار فلا يصدق مع وجود إنسان، لأن نفي الأعم يتضمن نفي الأخص لا محالة. وإن أريد بها التأمين في حالة ترك الأعم مع ترك الأخص بما يتضمنه من ترك الأخص فهذا مستحيل، لأن المخالفة القطعية ثابتة في هذه الحالة، والأصل العملي إنما يؤمن عن المخالفة الاحتمالية لا القطعية كما تقدم. والحمد لله رب العالمين. الزكاة تأكد على خطورتها،
يعني كثير تقرن الزكاة بالصلاة في القرآن الكريم.
اي نعم،
عندك الفرض الحالي الخمس
الزكاة. الزكاة بالاصطلاح القرآني ما المراد منه؟ مطلق الصدقة. لما تشمل الخمس، ليس المقصود منه زكاة الاصطلاح الخاص التي في مقابل الخمس، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الزكاة عامة هنا، ليس المقصود منها الزكاة التي في مقابل الخمس، هذه الزكاة مطلق الصدقة حتى تشمل الصدقة المستحبة، فتشمل الصدقة المستحبة، فهذه التأكيد تأكيد على المطلق، يعني الإنفاق أمر مرغوب به. طب من مصادق الإنفاق الخمس،
لم يرد عن النبي يقول لك أنه في أرباح المكاسب الخمس، ما في رواية عن النبي كذلك.
هذه محلولة، أكو روايات عن الإمام الصادق تبين هذا الشيء، أنه لماذا هذا السبب، هذه يوجد رواية عن الإمام الصادق تبين جواب هذا الشيء. طالع أنت